أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا العلم الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذه الآية المباركة تتضمن فصولا ثلاثة أو أبحاث ثلاثة. الفصل الأول يرتبط بأنه أن الدين عند الله هو الإسلام. الفصل الثاني يرتبط بسبب اختلاف العلماء في الدين. الفصل الثالث عقاب أولئك الذين اختلفوا في الدين بغيا بينهم. ومن هنا سوف يقع الحديث في هذه الآية المباركة ضمن هذه الفصول الثلاثة. أما الفصل الأول وهو أن الدين عند الله الإسلام، في هذا الفصل الأول توجد عدة أبحاث. البحث الأول: ما هو الدين؟ البحث الثاني: ما هو الإسلام؟ البحث الثالث: ما هو معنى أن الدين عند الله الإسلام؟ وهكذا أبحاث متعددة سوف نشير إليها من قبيل الفرق بين الدين والشريعة، ومن قبيل أن الدين واحد أو متعدد، ومن قبيل أن الدين إذا كان واحدا فهل هو متواطن أو مشكك، وهكذا. فهي مجموعة من الأبحاث كلها تحت عنوان الفصل الأول من هذه الآية المباركة. أما البحث الأول: ما هو المراد من الدين لغة واصطلاحا؟ أما لغة، كما يقول صاحب المفردات تحت هذه المادة في كتابه المفردات صفحة 175، هكذا يقول: والدين يقال للطاعة والجزاء. الدين لغة هو الجزاء، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. ويقال أيضا للطاعة بأنه عندما نقول دين يعني الطاعة، فلهذا هو يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي ومن أحسن طاعة ممن أسلم وجهه لله. المهم أنه بحسب الاصطلاح اللغوي عادة والمشهور أن الدين يعني الجزاء. أما اصطلاحا عندما نقول الدين، ما هو المراد من الدين؟ طبعا كما هو واضح أن القرآن الكريم يقول بأن الدين ينقسم إلى دين الحق وإلى دين غير حق، فلهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وآيات متعددة في القرآن وصفت الدين بأنه حق، لأنه يوجد هناك دين غير حق. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن يمكن أن يكون الدين دينا حقا، ويمكن أن يكون الدين دينا غير حق. ما هو المراد من الدين عموما أعم من أن يكون حقا أو غير حق؟ المراد منه هو مجموعة الاعتقادات والمتبنيات والأخلاق والأحكام والقوانين وما يحكم مجتمعا من المجتمعات المتمدنة يسمى دينا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك في قضية في سورة يوسف، دين الملك يعني تلك القوانين التي كانت تحكم ذلك المجتمع. ومن الواضح بأنه لم يكن ذلك الدين دين حقا. أو فرعون عندما يأتي إلى قومه يقول أخاف أن يبدل دينكم، يعني ماذا؟ يعني ذلك الدين الذي كان يحكم المجتمع المصري الذي هو دين الفراعنة بلا إشكال ولا ريب. على أي الأحوال، إذا نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه يستعمل الدين اصطلاحا في الأعم من الحق والباطل. هسه ما هو المراد من الدين الحق اصطلاحا؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى ذلك في مواضع متعددة، أنا أكتفي بموضع من ذلك أو بموضعين. ما ذكره في الجزء الثاني من الميزان صفحة 130، قال: حد الدين ومعرفه. الدين ما هو؟ ولكنه أي دين؟ دين الحق، ها، مو مطلق الدين. دين الحق معرفه هو هذا، وهو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا، سلوك يصدر عن الإنسان في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه. إذن هذه القيود في الدين الحق هو أنه سلوك دنيوي يضمن للإنسان سعادته في الدنيا، ولكن تلك السعادة التي توصله إلى السعادة الحقيقية الدائمة الأخروية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية هي تلك، ولكنه كما نعلم وذكرنا ذلك مرارا أن الدنيا مزرعة الآخرة. إذن إذا كان هناك كمال دنيوي، سعادة دنيوية، لابد أن تكون في صراط تلك السعادة الحقيقية التي خلق من أجلها الإنسان. ولهذا تجد القرآن الكريم قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه في الدنيا للوصول إلى كماله الذي من أجله خلق. إذن نحن عندما نأتي إلى الدين اصطلاحا، طبعا الدين الحق هو الذي يتضمن نحو السلوك، يعني مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم حياة الإنسان. ومن الواضح، وهذا المعنى ذكرناه مرارا، أن السلوك يكون نابعا من مجموعة من الملكات والأخلاق. يعني لو لم يكن نابعا من ملكات ما وراءها ومن أخلاق فإنه لا يمكن أن ينتظم الحياة. وتلك الملكات والأخلاق لابد أن تكون قائمة على أساس ماذا؟ مجموعة من الاعتقادات. هذه الاعتقادات هي منبع تلك الملكات والأخلاق، وتلك الملكات هي منبع هذا السلوك الخارجي. يعني الإنسان إذا اتصف بالتوحيد عند ذلك توجد عنده ملكة التقوى، أما إذا لم يكن موحدا لا معنى لأن يكون ماذا؟ متقيا. وإذا لم يكن متقيا لا معنى لأن يكون سلوكه الخارجي منسجما مع سلوك المتقين. مثلا واحدا من أهم أوصاف المتقين أنهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، أنهم يؤثرون الآخرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنهم يتعاونون، أنهم لا يغشون، هذه مجموعة من صفات المتقين. هذه الأعمال الخارجية تكون منسجمة مع التقوى، والتقوى قائم على أساس ماذا؟ على أساس مبنى التوحيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لو فرضنا أن الإنسان لم يكن معتقدا بالله سبحانه وتعالى، بطبيعة الحال أن التقوى لا معنى لها. إذا لم يكن للتقوى مجال في حياة الإنسان، بطبيعة الحياة حال حياته الدنيوية تختلف عن حياة الدنيوية لشخص يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالنبوة ونحو ذلك. إذن على هذا الأساس إذا أردنا أن نلخص الدين الحق، وبتعبير أوضح مطلق الدين في حياة الإنسان، فهو الذي يقوم على أساس علمي وعلى أساس ماذا؟ عملي. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول، يقول معناه حق الاعتقاد وحق العمل، هذا هو الدين. الدين أنه مجموعة، صفحة 120، مجموعة من الاعتقادات ومجموعة من السلوك الخارجي، هذان يسمى دين. فإذا كان دينا حقا فاعتقاد حق وسلوك حق، وإذا كان دينا باطلا فاعتقاد باطل ويتبعه ماذا؟ سلوك باطل كما هو واضح. إذن الدين إلى هنا اتضح ما هو المراد منه. البحث الثاني، ما هو المراد من الإسلام؟ الإسلام لغة هو الانقياد. ذكرت كلمات أخرى ولكن جميعها ترجع إلى هذه الكلمة، وهو أنه أسلم يعني انقاد. أما ما هو المراد من المعنى الاصطلاحي للإسلام؟ أيضا لا يخرج هنا المعنى الاصطلاحي للإسلام عن المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي للإسلام. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 301 هكذا يقول في تعريف الإسلام اصطلاحا، يقول: والإسلام والتسليم والاستسلام بمعنى واحد، والجميع مأخوذ من السلم، وأحد الشيئين إذا كان بالنسبة إلى الآخر، هذا معنى الانقياد الذي ذكرناه، وأحد الشيئين إذا كان بالنسبة إلى الآخر بحال لا يعصيه ولا يدفعه فقد أسلم وسلم واستسلم له، إلى أن يقول: وهو بالنسبة إليه تعالى، الإسلام لله، أسلم وجهه لله، وهو بالنسبة إليه تعالى، فإسلام الإنسان له هو وصف الانقياد والقبول منه لما يرد عليه من الله سبحانه وتعالى. هسا أعم من أن يكون ما ورد عليه من حكم تكويني من قضاء وقدر أو تشريعي من أمر ونهي ونحو ذلك. إذن ما معنى الإسلام لله سبحانه وتعالى؟ ها؟ الإسلام لله هو الانقياد له. انقياد له في أي شيء؟ الانقياد له تكوينا وتشريعا. أما تكوينا فهو خارج عن اختيار الإنسان، باعتبار أن كل شيء منقاد له سبحانه وتعالى، شاء أم أبى، أتينا طائعين، كل شيء منقاد له. نعم، لا بد أن الإنسان يجعل أعماله الاختيارية أعم من أفعال الجوانح أو الجوارح، يجعلها أيضا ماذا؟ منقادة لله، لينطبق نظام التشريع مع نظام ماذا؟ مع نظام التكوين. إذن الإسلام لله سبحانه وتعالى هو الانقياد له سبحانه وتعالى تشريعا. وهذا المعنى أيضا ذكره في ذيل هذه الآية المباركة في المقام. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد من الدين وما هو المراد ماذا من الإسلام. إذا تبين أن الدين الحق ما هو وأن الإسلام ما هو، أتصور بعد قوله تعالى أن الدين عند الله الإسلام ماذا؟ ما هو؟ ما هو معنى هذه الجملة المباركة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يوجد عنده دين. ما هو الدين؟ قلنا نحو سلوك في الحياة الدنيا، ها؟ نحو سلوك في الحياة الدنيا يضمن للإنسان سعادته الدنيوية بما يوافق كماله الأخروي، هذا هو الدين. إن الدين عند الله يعني الدين الذي يوصل إلى ذلك الكمال الأخروي من خلال السعادة الدنيوية هو ماذا؟ هو الإسلام، يعني الانقياد له علما وعملا. أتصور بعد الجملة واضحة تكون، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي يضمن لكم السعادة الدنيوية بما يوافق الكمال الأخروي هو ماذا؟ هو الانقياد له سبحانه وتعالى. فإذا انقاد الإنسان لله سبحانه وتعالى عند ذلك ضمن سعادته الدنيوية بنحو يوافق ذلك الكمال الأخروي والسعادة الحقيقية في الدار الأخرى. إن الدين عند الله الإسلام، وبعبارة واحدة إن الدين هو الانقياد لله، وبتعبير أوضح في القرآن الكريم إن الدين هو التوحيد. الانقياد ما هو؟ أن ينقاد الإنسان لله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون موحدا. فلهذا تجدون القرآن الكريم في ذيل في نفس هذه السورة المباركة في سورة آل عمران، قال تعالى في الآية 85 من هذه السورة، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الدنيا كما هو واضح وهو في الآخرة ماذا؟ من الخاسرين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ماذا؟ أعمى. إذن هذه الآية 85 من سورة آل عمران تعد بحسب الاصطلاح المنطقي عكس نقيض قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذا كان الدين عند الله الإسلام عكس نقيضها ماذا؟ ها؟ أن من ابتغى غير الإسلام بعد يقبل منه أو لا يقبل؟ لا يقبل. يصل إلى السعادة الحقيقية أو لا يصل؟ لا يصل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد من هذه الجملة المباركة. سؤال: أن هذا الدين الذي هو الإسلام واحد أو متعدد؟ سؤال أساسي. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أن الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه جميعا هو دين واحد لا دين متعدد، يعني الإسلام ليس هو دين جماعة أو أمة أو طبقة معينة أو زمان معين، بل أساسا ابتداء من نوح وانتهاء بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم يقول شرع لكم من الدين، يعني دين واحد لا أنه أديان متعددة. فلهذا عندما نرجع إلى الآية 13 من سورة الشورى نجد أن القرآن صريح في هذا المعنى. الآية 13 من سورة الشورى، قال تعالى شرع لكم من الدين، هذه الألف لام في الدين هنا ألف لام عهدية، يعني إن الدين عند الله ماذا؟ عند الله الإسلام. شرع لكم من الدين، أي دين؟ يقول هذا الدين لا يتبادر إلى ذهنكم أنه دين مختص بكم، لا لا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن القضية بدأت من هناك، هذا الدين ليس هنا فقط، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أنبياء ماذا؟ أولي العزم، لأنه قالت الآية نوح وما والذي أوحينا إليك الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم أنبياء أولي العزم. إذن أنبياء أولي العزم جميعا دينهم واحد أو متعدد؟ ها؟ دينهم واحد، وهو ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام. فإذا كان دينهم واحد أنبياء أولي العزم بطبيعة الحال من هم من التابعين لأنبياء أولي العزم أيضا يكون دينهم واحد، لأنه بعد ذلك سيتضح أن باقي الأنبياء إنما هم ماذا؟ على دين أنبياء أولي العزم، على شريعة أنبياء أولي العزم، كما سيتضح أن الأنبياء من غير أولي العزم أساسا مو فقط دينهم فقط، بل شريعتهم أيضا شريعة ماذا؟ أنبياء أولي العزم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هاي الآية 13 من سورة الشورى تبين لنا هذه الحقيقة. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الآية 130 تريدون مولانا هذا؟ الآية 130 من سورة البقرة نجد بأنه إشارة إلى هذا المعنى بشكل واضح. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. حس الآن سيتضح بأنه ملة إبراهيم ما هو بعد ذلك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن ماذا؟ ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن واضح الآية تقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن الذي ينحرف عن إبراهيم الذي كان على رأس المسلمين هو الذي سماكم المسلمين كما في القرآن الكريم. فلهذا تجد القرآن الكريم في آية أخرى يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده. لماذا؟ لأنه كان مسلما لله سبحانه وتعالى، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإذا صار مسلما يكون على الرشد، فمن ينحرف عن ملة إبراهيم يكون راشدا ورشيدا أو سفيها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلماذا؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا الإسلام الذي كان من إبراهيم بل كان من نوح، ووصى بها إبراهيم بنيه. مو فقط كان مسلما بل أوصى بها ماذا؟ أوصى بها بنيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أي يا ألف لام هذا الذي قالت عنه سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. ألف لام عهدية. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إلى آخره. فلهذا تجد بأنه يعقوب أوصى بنيه ماذا؟ بأن لا يموتوا إلا مسلمين. تعال انظر إلى يوسف في الآية 101 من سورة يوسف ماذا يقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. بعد توفني مسلما. لأنه وصية يعقوب لبنيه ما هي؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآن يوسف سلام الله عليه أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يموت على ما أوصى عليه يعقوب عليه أفضل الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لأنه آباؤه وأجداده أيضا الله سبحانه وتعالى قال عنهم: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن القرآن الكريم عندما نأتي إليه نجد بأنه هذه القضية واضحة، بأنه الدين هو الإسلام، وابتدأ من نوح واستمر إلى جميع الأنبياء إلى أن انتهى إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا تجد أن جميع الأنبياء في القرآن الكريم بعضهم بنحو العموم وبعضهم بنحو الخصوص ماذا يقول؟ أنا من المسلمين أو توفني مسلما. مثلا قوله تعالى على لسان نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا مراد من الإسلام مو فقط معناه اللغوي، معناه الاصطلاحي، يعني الانقياد لله سبحانه وتعالى بكل تمام معاني الانقياد. على لسان إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. الآية الأولى على لسان نوح، يونس الآية 72. على لسان إبراهيم الآية 131 كما قرأناها. أو على لسان إبراهيم وإسماعيل: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. على لسان لوط: فما وجدنا فيها غير بيت من
مسلمين الذاريات صفحة الآية 36. وكذلك على لسان ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. وعندما نصل إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم تجد بأنه ذكرنا هذه الحقيقة مرارا في القرآن، قلنا القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم يعبر عنه ماذا؟ وأمرت لأن أكون من المسلمين، لأول المسلمين، ها؟ بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يملك مقام الخاتمية، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وذكرنا مرارا أن الأولية هنا ليس المراد منها الأولية الزمانية، وإلا كل نبي بالنسبة إلى أمته هو ماذا؟ أول زماني من المسلمين. وإنما المراد من الأولية هنا هي الأولية الرتبية، يعني بحسب مراتب الإسلام والانقياد لله أكثرهم انقيادا وعبودية لله هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن صريح القرآن الكريم إلى هنا يثبت لنا أن الدين عند الله الإسلام، وأن هذا الدين لا يختص بأمة دون أخرى، بل هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. سؤال آخر، بحث آخر، وهو أنه ما هو محور هذا الدين بحسب القرآن الكريم؟ الآيات كثيرة في هذا الباب، أن جميعها تثبت لنا محورا واحدا لهذا الدين الذي هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ما هو؟ هو التوحيد، أن تكونوا موحدين. التوحيد، يتذكر الإخوة في أول بحث آية الكرسي ذكرنا أن التوحيد له مراتب، توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، وتوحيد ماذا؟ أفعالي. ثم قلنا بأن التوحيد الأفعالي أيضا له ماذا؟ مراتب. التوحيد في الخالقية، التوحيد في الربوبية، التوحيد في العبودية. هذه أهم مراتب التوحيد الأفعالي، أن تعتقد أن لا خالق ولا مؤثر إلا الله، الله خالق كل شيء، ولكن لا بالمعنى الأشعري ولا بالمعنى المعتزلي، بل بالمعنى الذي يقوله أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. والتوحيد في الربوبية، لا رب ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو المدبر، فهو الرب، الحمد لله رب العالمين. وهذا لا يتنافى أن يكون له مظاهر في التدبير فالمدبرات أمرا. والتوحيد في العبودية، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا تجدون الشركا في القرآن الكريم في الأعم الأغلب منصب على الشرك، على الشرك الأفعالي، وفي فيما يقابل التوحيد الأفعالي، لا الشرك الذاتي ولا الشرك الصفاتي. وإن كان في أروقة البحث العلمي الشرك الذاتي له مصادق، الشرك الصفاتي له مصادق، مثلا أشاعر القائلين بزيادة الصفات على الذات وأنها قديمة بقدم الذات، هذا شرك، ما هو؟ ها؟ شرك صفاتي، لا علاقة له بمسألة الشرك الذاتي أو الشرك الأفعالي أو التوحيد الأفعالي. أما عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه حتى بالنسبة إلى الوثنية، يقول القرآن لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء يعتقدون بتوحيد الخالقية، ولكن أين يشركون؟ ها؟ يشركون في توحيد الربوبية، يشركون في توحيد العبودية. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الشرك إما في محور العبودية أو في محور الربوبية. فلهذا تجد القرآن الكريم مؤكد على هذه الحقيقة. التفت لي جيدا، تعال معي إلى الآية 64 من سورة آل عمران، إن شاء الله بحثه مفصل سيأتي، ولكن للإشارة. الآية 64 من سورة آل عمران هكذا تقول الآية: قل، هذا الخطاب موجه للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله لي أهل الكتاب في زمانه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الإخوة يتذكرون اللي حاضرين الأبحاث السابقة في التفسير أن البيضاوي يذكر نكتة لطيفة في كلمة تعالوا، يقول تعالوا في اللغة أن الإنسان إذا كان في مرتفع ويطلب من الذي هو في الأسفل أن يرتفع ماذا؟ أن يرتفع إليه. فكأن الذي يريد أن يصل إلى التوحيد لابد أن يرتفع، أن يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب. قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هو هذه الكلمة السواء؟ ها؟ ألا نعبد إلا الله. اطمئنوا، إذا صارت العبودية لله اطمئنوا أن الدين الذي يحكم البشرية لا يكون إلا دينا حقا. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن إلى كلمة سواء وهو التوحيد حقيقته يرجع إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وبعبارة أوضح أدق أن الإسلام حقيقته ترجع إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فلهذا في آيات كثيرة لعله أتذكر في أول سورة هود، الآن ما كاتبها، الآن اجت في ذهني الآية المباركة، الآية 2 من سورة هود، قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، هذا القرآن الذي بأيديكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن مرحلة إحكامه ومرحلة تفصيله كلها تشير إلى حقيقة واحدة. ما هي تلك الحقيقة؟ ألا تعبدوا إلا الله. هذا الكتاب الذي بأيديكم من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. إذن حقيقة الأمر ترجع إلى هذه الجملة الواحدة التي أشار إليها القرآن في هذه الآية، يعني الآية 64 والآيات اللاحقة لها. فلهذا بعد ذلك في الآية 67 القرآن الكريم يقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما بعد وما كان من المشركين. يعني إذا كان نصرانيا أو حنيفا ماذا كان؟ كان مشركا. إذن التفت القرآن، مو البعض يتصور أن أهل الكتاب في القرآن الكريم نعم أطلق عليهم الكفر ولكن لم يطلق عليهم الشرك. لا، هؤلاء أشركوا، قالوا عزير بن الله، إن الله ثالث ثلاثة، صريح القرآن الكريم. ولكن مع الأسف الشديد الآن بعض يحاول أنه يصحح، يقول بأنه أهل الكتاب، لا، لم يرد شيء عنهم في القرآن الكريم، وأن القرآن وأن التوراة والإنجيل الذي بأيدينا الآن لا يوجد فيه تحريفه. فصريح القرآن يقول بأن هؤلاء مشركون، يعني الكتاب التوراة والإنجيل إذا لم يحرفا لا بد أن يكون على حقيقة التوحيد، لماذا يوجد فيه شرك؟ قال وما كان من المشركين إن أولى الناس الذين اتبعوه، اللي بحثه إن شاء الله يأتي بعد ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا ما يلي: أولا ما معنى الدين، ما معنى الإسلام، ما معنى أن الدين عند الله الإسلام، وأن جميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، وأنه ما هو المحور الأساس لهذا الدين الذي هو الإسلام. سؤال: لماذا صار الدين واحدا وليس بمتعدد؟ ما هو السبب في ذلك؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل لكل أمة، لكل طبقة، لكل زمان دينا يختص بهم؟ لماذا جعله دينا واحدا؟ الجواب نرجع نجده في قوله تعالى في سورة الروم الآية 30، قال تعالى فأقم وجهك للدين. أيضا هاي الألف واللام، يا الألف واللام عهدية، هذا الدين الذي هو عند الله الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا الدين الذي هو الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا غير مائل إلى اليمين أو اليسار. فأقم وجهك للدين حنيفا، لماذا هذا الدين الذي هو الإسلام أقم وجهك لا تذهب يمينا ولا يسارا؟ قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله هذه فطرة كما يقولون منصوبة على الإغراء، يعني إلزموا فطرة الله سبحانه وتعالى لا تحودوا عنها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة ماذا؟ على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة تتبدل أو لا تتبدل؟ لا تتبدل، لأن القرآن صريح يقول لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن فطرة التوحيد وأساس التوحيد هو الدين القيم، ولكن أكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون. إذن لا يوجد عندهم علم بالعلم، لأنه لا يوجد علم. وهي فرق بين أنه لا يوجد علم بالتوحيد التي هي الفطرة، أو لا يوجد ماذا؟ علم بأنهم يعلمون التوحيد. القرآن الكريم يقول بأن هؤلاء لا يوجد عندهم علم بأنهم فطروا على التوحيد، لا أنه لا يوجد عندهم علم بالتوحيد، لا يوجد عندهم العلم المركب، لا أنه لا يوجد عندهم ماذا؟ العلم البسيط. الإنسان بعض الأحيان يعلم الشيء ولكن لا يلتفت إلى أنه ماذا؟ يعلم بذلك الشيء، يحتاج إلى منبه لكي ينبهه أنك عالم بذلك الشيء. ولا يتنافى هذه الآية مع قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لأنه لا تعلمون فيما يرتبط بالعلوم الحصولية، لا فيما يرتبط بالأمر الفطري الذي فطر الله الناس عليها. صبغة الله، صبغة من قبيل فطرة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إذن هذه الآية المباركة تبين لنا أن الإنسان فطر على التوحيد، فطر على التوحيد. فإذا فطر على التوحيد يحتاج إلى دين، هو دين ماذا؟ هو دين التوحيد. فلهذا نحن ذكرنا في البحث السابق بأن هذا الدين محوره هو ماذا؟ محوره التوحيد. لماذا؟ لأنه فطرة الإنسان تطلب ماذا؟ تطلب التوحيد. من هنا يسمى الدين، هذا الإسلام يسمى دين الفطرة. أستضح لك لماذا أن الإسلام هو ماذا؟ هو دين الفطرة، لأن الإسلام يقوم على أساس التوحيد، والله خلق الإنسان على فطرة التوحيد، فهذا الدين الذي هو الإسلام ينسجم تمام الانسجام وكمال الانسجام مع ماذا؟ مع فطرة التوحيد. فلهذا تجد الإنسان القرآن الكريم يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأنه هذا أبعد عن حقيقته، أبعد عما تطلبه فطرته، فإذا أبعد عن ذلك يكون في ضنك من العيش، يكون في ضيق من العيش. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقه كذلك. نعم، هذه الفطرة قد يلتفت الإنسان إلى ندائها فألهمها فجورها وتقواها، وقد ماذا؟ وقد يدسها ماذا؟ في التراب. الفطرة لا تموت ولكنه قد تدس في التراب، تدفن. ولكن كيف تدفن؟ تدفن من خلال الاعتقادات الباطلة، من خلال الأعمال الباطلة والأعمال السيئة ونحو ذلك، وإلا لا العقائد الباطلة ولا الأعمال السيئة تستطيع أن تقضي على الفطرة، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. نعم، تستطيع أن تغطي النداء الذي تنادي به. كم من عقل أسير عند هوى أمير كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا وجدنا أن القرآن يقول أن الدين هو الإسلام وأن هذا الدين لا يتبدل أبدا، لا يختلف ولا يتخلف، إذا وجدنا أن القرآن يؤكد هذه الحقيقة فدليله، فلسفته، حكمته أنه دين قائم على أساس الفطرة، لأن الفطرة لا تتبدل، لا تبديل لخلق الله، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وهذه من السنن التي خلق الله الإنسان عليها. بحث آخر، هذا البحث أنا أتصور لو ندخل فيه لعله الوقت لا يسعنا لإنهائه، وهو البحث هذا إن شاء الله الإخوة يطالعون عليه حتى أنه نصل إلى حتى نبينه، وهو أنه ما معنى الوحدة التي نقولها هنا في الدين؟ هل بمعنى أن كل ما جاء به الأنبياء من أولي العزم متطابق اعتقادا وأخلاقا وسلوكا، أو لا أن الوحدة هنا التي نقولها في الإسلام لها بيان آخر، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.